بسم الله الرحمن الرحيم. والحاصل ان التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله انما يصح ويثمر الضدين مثل الفسق والعدالة. هذا إيراد آخر من قبل الشيخ الأعظم قدس سره على ما أفاده صاحب الجواهر من كون العجز مانعا لا أن القدرة شرط وأن التقابل بين العجز والقدرة تقابل الضدين وتظهر الثمرة في صورة الشرك. أورد المصنف قدس سره على ما أفاده صاحب الجواهر أولا لأن التقابل بين العجز والقدرة تقابل الملكة وعدم الملكة، وقد بينا ذلك في الدرس السابق وذكرنا الإيراد على هذا الكلام. وثانيا أنه لا مجال للفرق بين كون الشيء شرطا وبين كون عدمه مانعا حتى تترتب الثمرة في صورة الشرك. نعم، إنما يمكن الفرق ويتحقق فيما إذا كان هناك أمران وجوديان مثل الفسق والعدالة. الفسق والعدالة قدام وقدام أمران وجوديان، فإذا دار الأمر بين كون الفسق مانعا عن جواز الاقتداء في الصلاة بزيد من الناس وبين كون العدالة شرطا في الاقتداء به في الصلاة، نقول هنا إذا كان الفسق مانعا ولم تحرز العدالة صحت الصلاة خلف زيد وذلك لأصالة عدم المانع. وإذا كانت العدالة شرطا ولم تحرز العدالة لم تصح الصلاة خلفه. لماذا؟ لعدم إحراز الشرط. وهذا يختلف عما نحن فيه، وهو القدرة والعجز في المعاملات. القدرة والعجز التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، يعني شأنهما شأن التقابل بين العلم والجهل. وعلى هذا إذا شك في كون القدرة شرطا وكون العجز مانعا لا تترتب الثمرة، والسر في عدم الفرق. يعني سواء قلنا أن القدرة شرط والعجز مانع لا تترتب في كلا الصورتين، والسر في عدم الفرق هو أنه مع استصحاب عدم القدرة على التسليم يحرز عدم صحة البيع. فإذا كانت القدرة شرطا في صحة العقد طبعا وشككنا فالأصل عدم الشرط، وإذا كان الأصل عدم الشرط هذا كيف يصير؟ معناه عدم صحة البيع. وإن كان العجز مانعا ففي صورة الشك أيضا يحكم ببطلان البيع وعدم صحته، وذلك لوجود المانع، لأن العجز هو عبارة عن عدم القدرة. هذا كله إذا كانت الحالة السابقة عدم القدرة، إذا علمنا بالحالة السابقة وهي عدم القدرة، وأما إذا كانت الحالة السابقة هي القدرة فيحكم بالصحة سواء كان العجز مانعا أو القدرة شرطا. على كلا الفرضين هذا في الشبهات الموضوعية، وأما في الشبهات الحكمية مثلا إذا شك في الشرط في البيع هل هو القدرة على التسليم في الجملة، الشبهة الحكمية مثلا إذا شككنا مثلا في الشرط في البيع هل هو القدرة على التسليم في الجملة أو مستمرة، القدرة على نحو الاستمرار، وشككنا أن المانع هل هو العجز حال العقد فقط أو العجز مستمرا، فنحن نعلم من خلال الدليل أن العقد إذا لم يكن مقدور فيه على تسليم المبيع هذا خارج لا يحكم بصحته. أما في غير مورد الدليل على الاشتراك أو غير مورد الدليل على المنع فيؤخذ بعموم أوفوا بالعقود أو يؤخذ بإطلاق دليل أحل الله البيع حل البيع بلا فرق بين اشتراك القدرة أو مانعية العجز. وعلى هذا لا يفرق في المقام بين كون القدرة شرطا وبين كون العجز مانعا، فكيف تترتب الثمرة في صورة الشك كما أفاده الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله. ثم أن اختلاف الفقهاء والعلماء في مسألة بيع الضال والضالة ليس مبنيا على أن القدرة شرط أو العجز مانع، بل الوجه في هذا الاختلاف هو خلافهم في جريان دليل نفي الغرر في بيع الضال والضالة، يعني هل يجري بيع الغرر على بيع الضال والضالة أم لا؟ هنا اختلف الخلاف هنا حيث لا يكون على المشتري مع عدم تحقق القبض قبض المبيع ضمان، وإنما الضمان على البائع قبل القبض، فيقال حينئذ لا غرر. ولهذا كل من التزم بالصحة حكم ببطلان البيع في زمان ظهور العجز لا من الأول، يحكم بعد العجز. ولو كان العجز واقع الواقع إيمان عنه لقال القائل بالصحة بانكشاف البطلان من الأول. إلى هنا تم الكلام حول مناقشة صاحب الجواهر في استدلاله أو استفادته من كلام صاحب الغنية. وقد عاد المصنف ورجع إلى أصل المسألة وهو اشتراط القدرة على التسليم في صحة البيع، فقال إن العبرة في الشرط المذكور وهو شرط القدرة على التسليم إنما هو زمان استحقاق التسليم. وحاصل ما في المقام أنه لا يعتبر التمكن من التسليم في بيع لا يكون فيه استحقاق التسليم أصلاً. هناك بعض البيوع لا يشترط فيه استحقاق التسليم، مثل ماذا؟ مثل بيع العبد ممن ينعتق عبده. إذا بيع العبد الآذق على ولده، الولد لا يملك أحد العمود، وهنا لا يشترط التسليم. ومثل بيع الشيء ممن يكون ذلك الشيء بيده او ممن تكون العين بيده، مثل المشتري، المشتري اذا كانت العين بيده هل يشترط التسليم؟ لا يشترط التسليم، لان التسليم حاصل. وكذلك لا يعتبر التمكن من التسليم في زمان لا يكون فيه استحقاق التسليم للآخر، مثل ماذا؟ مثل بيع الفرض وبيع السلف، فلا يضر عدم التمكن من التسليم حال الإيجاب والقبول في جميع هذه البيوع أو بعد البيع أيضا. مثلا إذا باع واشترط تأخير التسليم إلى مدة من الزمن، بيع السلف، بيع النسيئة، هذا لا يعتبر فيه التسليم لأنه اشترط التأخير إلى مدة. ويتفرع على عدم اعتبار التمكن من التسليم قبل تمام العقد، يتفرع بأنه لا بأس بعدم التمكن من التسليم في بيع الفضول قبل إجازة المالك، إذ المشتري لا يستحق التسليم قبل إجازة المالك، وهذا على القول بكون الإجازة ناقلة وهو واضح.
واما على القول بكونها كاشفة بالكشف الحقيقي يشكل عليه، لانه المعاملة لازمة على المشتري الاصيل حسب الواقع، هي لازمة، والمفروض ان المشتري الاصيل غير متمكن من تحصيل البيع او المبيع، فيكون هذا المبيع ضرريا والبيع الضرري منهي عنه. وهذا الاشكال ايضا يجري في بيع الرهن قبل اجازه المرتهن او قبل فك الرهن، الا انه لا يجري هذا الاشكال فيما اذا كانت المعامله فضوليه من الطرفين من البائع ومن المشتري. لماذا؟ لعدم تحقق الغرر على الطرفين. وايضا يتفرع على عدم اعتبار التمكن على التسليم في غير زمان الاستحقاق، انه لو لم يتمكن من التسليم في بيع الصرف الى مدة معينة من الزمن ثم اتفق القبض، فانه في هذه الصورة يتم البيع ويصح، وذلك لعدم انتقال المبيع قبل القبض. وبعبارة اخرى او نقول يكون عدم التمكن من التسليم في موارد اشتراط القبض نظير عدم التمكن المشتري من تحصيل المبيع حال ايجاب البائع، لأن إيجاب البائع يتحقق فيه الغرض. عفوا، في عدم إيجاب البائع للغرض لا يوجب الإيجاب هنا الغرض، فلا يمدح في المعاملة عدم التمكن من تسليم الثمن في بيع الصرف وبيع السلم، لأن التسليم جزء من أجزاء العقد في بيع الصرف وبيع السلم، فلو وقع التسليم تم البيع بدون غرر، لا غرر فيه. أما إذا لم يتم التسليم، لم يقع البيع حتى يكون هناك غرر، لأنه في بيع السلم يشترط التسليم، فإذا لم يتم التسليم لم يتحقق البيع حتى يكون غرريا، فلا ينطبق عليه عنوان الغرر، بل أن عدم التسليم في بيع السلم مثل عدم القبول من البائع. يعني إذا قال البائع بعتوه ولم يقل المشتري قبلته، هل يتم البيع؟ لا يتم البيع. هنا نفس الكلام في بيع الصرف، بيع السلم يشترط التسليم، اذا تم التسليم تم البيع، اما اذا لم يتم التسليم لم يحصل هناك بيع حتى نقول انه بيع ضرري. وللحديث تتم ان شاء الله ياتي في محله. والحاصل، الحاصل من الإشكال، هذا الإشكال الثاني، الإيراد الثاني على كلام صاحب الجواب، أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله، هذا ماذا؟ أولا أن
التقابل بين العجز والقدرة، تقابل الملكة والعدم، هذا واحد. وثانيا نحن لا نتعقل الفرق بين كون الشيء شرطا وبين كون عدمه مانعا، هذا لا يترتب عليه الثمرة إلا فيما إذا كان هناك أمران وجوديان. نعم يترتب الثمرة إذا كان هناك أمران وجوديان، وإذا لا ثمرة فيما إذا كان بينهما تقابل العدم والمتكلم، بينما صاحب الجواب هو يقول تقابل ضدين، أما الشيخ لم يرتضي بهذا، ولذلك هو تعالى أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله إنما يصح ويثبت الدليل، يعني في الأمرين الوجوديين، فيما إذا كانت بين أمران وجوديان نعم يصح، مثل الفسق والعدالة، الفسق والعدالة أمران وجوديان والتقابل بينهما تقابل الضدين، الفسق ضد العدالة والعدالة ضد الفسق. أما نحن ماذا قال؟ قال التقابل بين القدرة وبين العجز، تقابل الملكة على العدم والملكة، فرق بينهما في الضدين مثل الفسق والعدالة، لا فيما نحن فيه، فيما نحن فيه ما هو القدرة والعجز، التقابل بينهما ماذا؟ كالعلم والجهل، كالعلم والجهل، يعني تقابل العدم والملكة، تقابل الملكة وعدم الملكة، لأن العلم والجهل متقابلان، تقابل العدم والملكة، الجهل عدم ملكة في من شأنه أن يتصف بالعلم، وأما اختلاف طبعا نحن ذكرنا حول هذا الموضوع وطبقناه على ما ذكرنا في الدرس السابق من الشبهة الحكمية ومن الشبهة المفهومية من الشبهة الموضوعية ذكرنا. وأما اختلاف الأصحاب في مقابلة مسألة الضال والضالة، هنا الشيخ صاحب الجواهر نقل اختلاف الفقهاء في مسألة بيع الضال والضالة وجعله دليلا على كلامه، على ما ذهب إليه وما ذهب إليه صاحب الجوانب من أن العجز مانعا لا أن القدرة كرب، هذا ما ذهب إليه. وأما اختلاف الأصحاب في مقابلة في مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك، لشك البايع في القدرة والعجز، يعني لا لأجل أن المالك شاك في قدرته على التسليم او عاجز في قدرته على التسليم، ومبنيا على كون القدرة شرطا او العجز مانعا، ايضا ليس مبنيا على هذا، ليس مبنيا على كون القدرة شرطا او العجز مانعا، لا، كما يظهر من ادلتهم على الصحة، على صحة من قال أن بيع الضال والضال صحيح، والفساد على الذين ذهبوا إلى أن بيع الضال والضال فاسد، استدلوا بأي شيء؟ الوجه فيه، الوجه فيه هو الاستدلال بحديث نفي الضرر، نفي الغرر، نفي الغرر، أن هل في بيع الضال غرر أم ليس فيه غرر؟ الذي ذهب إلى الصحة قال ليس فيه غرر، الذي ذهب إلى الفساد قال فيه غرر، هذا هنا وجه الاختلاف، وجه الاختلاف في ذلك ما ذكروا في كون مبني على أن القدرة شرط والعجز ما جعل، ليس مبنيا على هذا. ثم ان العبرة الى هنا تم الكلام عن في مناقشة صاحب الجواهر، الى هنا هذا تم الكلام في مناقشة صاحب الجواهر، نعم، بل لما سيجي عند التعرض لحكمها، لحكم بيع الضال والضالة وهل هو صحيح ام انه فاسد. ثم ان العبرة في الشرط المذكور، في الشرط المذكور وهو القدرة على التسليم، هذا كلامنا ايه رجع الآن عاد المصنف إلى أصل المسألة. أصل المسألة هو اشتراط القدرة على التسليم. هل القدرة على التسليم شرط في صحة البيع أم لا؟ ثم أن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم. في زمان استحقاق التسليم يعني متى عند إيجاب الذهب؟ عند الوقت المحدد على التسليم. عندما يتفقان على وقت معين فلا بد في هذا الوقت أن يسلم تتحقق القدرة. إنما هو في زمان استحقاق التسليم. فلا ينفع وجودها وجود القدرة على التسليم حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم. لا عرف. مثل القادر إذا كان البايع قادرا على تسليم المبيع حين إجراء العقد. اليوم كان قادرا على تسليم المبيع اليوم، لكنه غدا لا يكون قادرا على تسليم المبيع. هذا لا عبرة له. نعم. فلا ينفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم، كما لا يقدح عدمها عدم القدرة قبل الاستحقاق ولو حين العقد. يعني حتى لو كان عدم القدرة حين العقد ويتفرع على ذلك على اعتبار القدرة حين الاستحقاق، عدم اعتبارها عدم اعتبار القدرة أصلا إذا كانت العين في يد المشتري. إذا كانت العين في يد المشتري أن يشترط القدرة على التسليم؟ لا يشترط القدرة على التسليم. لماذا؟ لأن التسليم حاصل. لأن التسليم حاصل فلا اعتبار بهذه القدرة. وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا أيضا لا يعتبر القدرة على التسليم يعني في بيع لم يعتبر التسليم في ذلك البيع رأسا، كما إذا اشترى من ينعتق عليه اشترى والده هذا لا يعتبر فيه التسليم، فإنه ينعتق بمجرد الشراء. بمجرد ما يشتري ينعتق، لا هذا بمجرد يشتري ينعتق سؤال هناك تسليم أو لن يكون تسليم. لا عبرة بهذا التسليم لأنه ينعتق عليه لا بمجرد الشراء، ولا سبيل لأحد عليه على هذا المباع على العبد. لا لأنه انعتق خلص، لا سبيل لا من البايع ولا من المشتري، ولا سبيل لأحد عليه. وفيما إذا لم هذا المورد الثاني، وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد. أما الاشتراء التأخير أيضا لا اعتبار بالتمكن على التسليم إذا اشترط تأخير التسليم في العقد. هذا أيضا اشترطت لا أسلمك إلا بعد فترة بعد سنة. هذا هل يعتبر الآن حال العقد؟ هل يعتبر التسليم الآن؟ لا يعتبر التسليم. وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد، أما إما لاشتراط تأخيره لاشتراط تأخير التسليم مدة أو مدة من الزمن، وأما لتزلزل العقد، تزلزل العقد شراء فضولي، اشترى فضولي العقد الفضولي، كما إذا اشترى فضولا فإنه المشتري الفضولي لا يستحق. متى يستحق التسليم؟ بعد إجازة المال. الآن لا يستحق حين العقد، لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة الملك، فإنه المشتري الفضولي لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك. لكن بناء على كون الإجازة نافذة هذا يكون، أما بناء على كون الإجازة كاتبة بالكتاب الحقيقي مشكلة يشكل هذا. فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها قبل الإجازة. وفيما هذا الآن لكن يشكل على التسليم، هذا يشكل على التسليم يعني في البيع الفضولي إذا كانت الإجازة على الكتف الحقيقي بناء على كسب الحقيقي. الكسب الحقيقي مشكلة، لكن يشكل على الكسب، يشكل على الكسب من حيث أنه من حيث أن العقد لازم من طرف الأصيل، من طرف المشتري الأصيل، لأنه لو باع الفضولي شيئا لمشتري أصيل كان البيع لازما من طرف المشتري الأصيل، وإن كان متزلزلا من طرف البائع، لأنه البائع فضولي، أما المشتري أصيل فلازم عليه، فعلى كسب الحكم مشكلة. فيتحقق الغرر بالنسبة إليه بالنسبة إلى الأصيل إذا انتقل إليه ما لم يقدر على تحصيله، وهذا غرر. نعم، هو يعني عدم اعتبار القدرة على التسليم حسن بناء على ماذا؟ حسن بناء على النفس، هذا حسن على النفس. نعم، وحسن الآن حسن في الفضول من الطرفين. نعم، هو حسن في الفضول من الطرفين. ومثل ليس أنه البيع لا يكون لازما على الطرفين، فليس لا إشكال فيه. ومثله بيع الرهن أيضا مثل الفضول بيع الرهن. الراهن إذا باع ماله المرهون قبل إجازة المرتهن، نفس الكلام يأتي فيه قبل إجازة المرتهن أو فكه قبل فك الرهان، إذا كان المشتري أصيلا فيجري فيه الإشكال المتقدم. نعم، ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه، بل وكذا لو لم يقدر، كذلك لو لم يقدر، يعني ايضا لا تعتبر القدرة اذا لم يقدر على تسليم ثمن السلم. ثمن السلم يعني ماذا؟ يعني يبيع المتاع حتى يعطيه الثمن او يعطيه اياه في المستقبل، هذا هو السلم. يبيع الثمن، يبيع الان، يبيع المتاع الان، ها، لكن ماذا؟ يعطيه في المستقبل بعد سنة، اعطيه هذا بعد سنة، لكنه يأخذ الثمن. أبيعك الكتاب بمئة ليرة وأسلمك الكتاب بعد شهر، أخذ منك المئة ليرة الآن، هذا هو بيع الثمن. هنا أيضا هل يعتبر يعني قبل 25 يوم أو بعد، أنا قلت إلى شهر، بعد 10 أيام هل يعتبر التسليم؟ الآن هل يعتبر التسليم؟ لا يعتبر. فإذا تم التسليم بعد شهر تم البيع، أما إذا لم يتم التسليم هل هناك بيع؟ لم يكن هناك بيع حتى يتحقق الغرض. بل وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم، لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس، المجلس في مجلس البيع، تسليم الثمن عندي مجلس البيع، موقوف هذا على تحققه، على تحقق التسليم. إذا تحقق التسليم ما في غرض، فلا يلزم غرض، يعني إذا لم يقدر على التسليم ما في غرض أصلا، لم يتحقق، لأنه قبل التسليم ما في انتقاض. يسأل التسليم في بيع الثمن جزء من أجزاء العقد، جزء فيه، والغرر متى يتحقق؟ الغرر يتحقق إذا تم العقد ولم يحصل التسليم، أما إذا ما حصل التسليم أصلا ما في عقد. نعم. ولو تعذر التسليم، تسليم الثمن في باب في بيع السلم، ولو تعذر التسليم بعد العقد، كان التسليم مقدورا حال العقد، لكن بعد أن أوقع العقد وأجري الإيجاب والقبول تعذر التسليم، رجع إلى تعذر الشرط، لا يرجع إلى عدم تحقق العقد، لا يرجع إلى تعذر الشرط. إذا تعذر الشرط انتهى المشروع، ما انتهينا. ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادر. ليش غير قادر؟ حسب، لأنه حال العقد لم يشترط هذا الشرط، وإنما وقع الشرط بعد العقد، فيكون الشرط من قبيل الشرط المتأخر. الشرط المتأخر أنت تعرف ما عندنا شرط متقدم وعندنا شرط متأخر. الشرط المتأخر هي توقع عليه الصحة في الأمور العبادية نعم، كما في غسل المستحاضة في اليوم الثاني لصحة صومها السابق نعم الشرط المتأخر. فالشرط المتأخر حال العقد لم يقع وإنما وقع متى؟ بعد العقد. طيب فإذا تعذر الشرط تعذر الشرط لا يقدح ولا يضر غير قادح، بل لا يقدح أيضا لا يقدح ولا يضر. العلم بتعذره بتعذر هذا الشرط فيما بعده فيما بعد العقد، يعني هو يعلم أنه حال العقد أنه لا يتمكن من التسليم فيما بعد، لا يقدح في تأثير العقد إذا اتفق حصوله. إذا اتفق حصول هذا الشرط فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد، لا يجب عليك أن تعلم أنك تتمكن، لا يشترط بعبارة أخرى لا يشترط في صحة العقد أنك متمكنا من التسليم، لا يشترط نعم، ولا العلم بتحققها أيضا، ولا يشترط العلم بتحقق هذه الشروط فيما بعد فيما بعد العقد. والحاصل الحاصل أن التسليم هذا إن شاء الله أن تعبر التسليم إن شاء الله.